بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تحدثنا فيما مضى عن الصفات الثبوتية السلبية، وقلنا أنها صفات الجلال، وهي الصفات التي يتنزه الباري سبحانه وتعالى على الاتصاف بها، أي التي لا تليق بشأنه. وبدأنا بالتوحيد، وتوحيد قسمنا التوحيد إلى توحيد الذات الواحدي وتوحيد الذات الإلهي، ثم أتينا على توحيد الخالقية والربوبية. في هذا اليوم نتحدث عن توحيد العبودية، وهو أهم صفة من صفات التوحيد، وميزة تميز المشرك من الموحد، لأنها قضية عملية. توحيد العبادة يميز المشرك من الموحد لأنه قضية عملية. ونجد أن الأنبياء سلام الله عليهم يصرحون في هدف دعوتهم دائما بتوحيد العبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ونحن نقول في صلاتنا في كل يوم: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهي التي جاء بها الأنبياء وأمر الخلق بأن لا يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن نجد أن المخالفين وخصوصا الوهابية والسلفية يتهموننا نحن أتباع أهل البيت بأننا نشرك في عبادتنا. فما هو السبب الذي يدعوهم إلى اتهامنا بهذا الاتهام؟ الحقيقة أن هذا الاتهام ناتج عن خلاف في معنى العبادة. ماذا يقصد بالعبادة؟ هل يقصد بالعبادة الخضوع فقط؟ وهذا ما يعتقده المخالفون، ولكننا نجد أن الخضوع وارد في احترام الإبل لأبيه والزوجة لزوجها، والمرؤوس لرئيسه، وهذا لا يسمى عبادة لا عرفا ولا شرعا. إذن ما معنى حقيقة العبادة؟ هل هي الخضوع فقط؟ في الحقيقة إن العبادة معناها الخضوع مع الاعتقاد، ونحن نعلم أن كل أمر لا يصحبه أو لا يصاحبه الاعتقاد هو باطل غير مكتمل. كل العبادات إذا لم يكن اعتقاد بأن هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، لو أداها الإنسان رياء أو أداها خوفا، هذه العبادات باطلة إلا إن لم يصاحب تلك العبادات اعتقاد بأن هذه العبادة لله سبحانه وتعالى وبأمر الله. وكذلك فالخضوع أي خضوع إذا لم يصاحب اعتقاد بأن المخضوع له هو إله وهو يستحق ذلك بالاستقلال فلا تسمى عبادة. إذن ليس كل خضوع وتعظيم وتبرك وتوسل هو عبادة، لأنه لا يصاحبه اعتقاد بأن المتبرك به والمعظم والمخضوع له هو إله، وهذه هي حقيقة العبادة. هل واضح معنى العبادة أخوان؟ هل واضح معنى العبادة؟ جيد جيد، أحسنتم. إذن من هنا نعلم أن الخلاف الذي بيننا وبين الآخرين هو في تحرير محل النزاع. فهم يعتبرون العبادة مجرد الخضوع، ونحن نعتبر العبادة هي الخضوع مع الاعتقاد بأن المخضوع له هو المعبود الواحد لا سواه. إذا توفر الخضوع مع الاعتقاد سميت عبادة. الآن هاي كل ما في الموضوع توحيد العبادة. الله سبحانه وتعالى لا يستحق غيره أن يعبد بالمعنى الذي ذكرناه. أما التعظيم والتبرك والتوسل فهو جائز باستحقاق المخضوع له أو المتبرك به دون الاعتقاد بأنه هو الإله وهو الذي يستحق العبادة. الآن نطبق في الكتاب التوحيد في العبادة. التوحيد في العبادة من أبرز الصفات التي تميز الموحد عن المشرك، فكل من يعبد غير الله أو يعبد شيئا آخر فهو مشرك. إذن العبادة هي الميزة التي تميز المشرك من الموحد، وهذه ميزة عملية لأننا العبادة نراها بأنفسنا، أما الأمور الأخرى فهي اعتقادية لا نستطيع أن نلحظها. ولذلك ركز الإسلام عليها يعني عليه على توحيد العبادة، وجعله شعارا للمسلمين يرددونه كل يوم مرات عديدة في صلواتهم، وهو قولهم إياك نعبد وإياك نستعين. بالحقيقة هذا شعار كل الأنبياء، شعار كل الأنبياء هو توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى، كما صرح القرآن الكريم بأن الأنبياء كانوا يبعثون عبر التاريخ إلى شعوب العالم جميعا يدعونهم إلى عبادة الله وحده. إذن دعوة الأنبياء ودعوة نبينا صلى الله عليه وآله هي توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى بأنه لا معبود له، لا معبود لنا إلا الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا كان التوحيد بهذه المثابة من الأهمية توحيد العبادة، فمن الضروري معرفة معنى العبادة وحدودها التي تصحح إطلاق الموحد والمشرك. هذا الاتهام الجزافي من قبل الآخرين بالشرك هو نتيجة خلل في معرفة معنى العبادة، وليعلم من ذلك وجه انحصاره أي انحصار توحيد العبادة بالله سبحانه وتعالى. ما هي حقيقة العبادة؟ العبادة هي الخضوع الناشئ عن اعتقاد خاص. إذن هذا التعريف الصحيح، وليس الخضوع وحده، هو اعتقاد الخاضع أن المخضوع له خالقه وربه، أي هو المالك لشؤون العابد كلها في دينه ودنياه وآخرته. إذا توفر هذا الاعتقاد مع الخضوع سميت عبادة. توضيح ذلك، إذا أحس الإنسان بمملوكيته الكاملة في جميع شؤونه المعيشية والأخروية، أحس بمملوكيته هذه لموجود آخر هو خالقه ورازقه جميع نعمه، يفعل جميع ذلك بقدرته وحده واستقلاله التام وإحاطته الشاملة بالوجود وما فيه، وكل ما سواه مفتقر إليه محتاج إلى في وجوده وبقائه إلى فيض وجوده. يعني الإنسان الذي يعبد الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعتقد بأن جميع شؤونه وأن كل ما في الكون وكل ما في الوجود هو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى في وجوده، في أصل وجوده وفي ديمومة بقائه. إذا اعتقد الإنسان بذلك أي اعتقاد فإنه سيلجأ إلى تجسيد إحساسه، يعني هذا الاعتقاد القلبي الإحساس الموجود في أعماق الإنسان راح يجسد بألفاظ وأعمال خاصة اللي هي العبادة الحسية اللي نشوفها كالصلاة والصوم وغيرها من العبادات، تحمل جميع مظاهر الخضوع والخشوع والانقياد والتسليم، محاولا أن يوفي ربه ما يراه له من حق ومنة عليه في جميع شؤون وجوده. فهذا هو الذي يسمى العبادة. إذن العبادة سوضحت إنه هي الخضوع والاعتقاد الخاص بأن المخضوع له هو مالك جميع شؤون هذا الخاضع. النتيجة ايش راح نستنتج من هذا؟ لا معبود سوى الله. على ذلك البيان المتقدم يكون استحقاق العبادة من شؤون الخالقية والربوبية، وإحنا قلنا بتوحيد الخالقية والربوبية وأثبتناه، فإن كان واجب الوجود غنيا غنى مطلقا عن كل شيء، وكان خالقا للوجود بأسره وربا مدبرا للوجود، فهو مستحق للعبادة. وهذا حقيقة أن خالق الوجود هو الذي يمد الوجود بفيضه، وهو مستغن عن مخلوقاته، وإذ لا واجب ولا خالق ولا رب سوى الله، فإذا نشرح يثبت لنا أنه لا معبود إلا الله. بما أنه قلنا أن الذي يستحق العبادة هو الذي يملك شؤون العابد، الذي يستحق الخضوع هو الذي يملك شؤون الخاضع. من الذي يستحق العبادة؟ هو الخالق والرب. ونحن أثبتنا بأنه لا خالق ولا رب إلا الله، فإذا لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى. هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، مجرد التعظيم والتبرك والتوسل ليس عبادة، يعني مجرد الخضوع ليس عبادة، إنما يجب أن يصاحب هذا الخضوع اعتقاد، كما يظهر بما تقدم أنه ليس كل خضوع عبادة، بل لا بد لصدق العبادة أن يقترن ذلك الخضوع الفعلي أو العملي بعقيدة قلبية لدى الخاضع. يعني الإنسان من يسجد إذا ما يعتقد بسجوده هذا مو عابد، إذا لا بد أن يعتقد بأن من يسجد له هو الذي يملكه بكل شؤونه بعقيدة قلبية لدى الخاضع، هي خالقية ومالكية وربوبية من يخضع له، وغناه واستقلاله التام في خلقه وربوبيته للعالم، وبدون ذلك يكون ذلك اللفظ أو العمل تعظيما واحتراما وتقديرا للمخضوع له العزيز. عند أدلة كثيرة، مجلو الأدلة هي سجود الملائكة لآدم، بعد سجود أبو يوسف وأمه وأخوانه إليه، وهذا طبعا سجود وخضوع، هل يسمى هذا عبادة؟ هذا لا يسمى عبادة، يسمى تعظيم. ليش؟ لأن الذين سجدوا لا يعتقدون بأن المسجود له هو خالقهم وهو رازقهم وهو ربهم، بل مجرد للتعظيم. هذا الخضوع هذا السجود لم يصاحبه اعتقاد، إذن هو ليس عبادة. منها سجود الملائكة لآدم عليه السلام كما يقول تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. فهذا السجود خضوع عملي تام أمام موجود سوى الله، يعني هذا الموجود هو مو الله سبحانه وتعالى هو آدم. فهذا الخضوع هل يسمى عبادة؟ لا يسمى. ليش؟ هل يمكن أن نطلق عليه شرك بالله سبحانه وتعالى؟ هل يأمر الله سبحانه وتعالى أن يشرك به؟ لا. ليش؟ لأنه لم يكن ناشئ عن الاعتقاد بخالقية آدم لهم وربوبيته، فلم يصدق عليه معنى العبادة لآدم عليه السلام. ولو كان مجرد الخضوع والصورة الظاهرية له كافيا في صدق العبادة، يعني مجرد الخضوع لو كان صحيح يسمي عبادة، لكان سجود الملائكة لآدم عبادة، وهذا ما ممكن، مناقض، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر أن يشرك به، ولكان الملائكة مشركين والعياذ بالله من جميع ذلك. ومنها سجود أخوة يوسف عليه السلام له كما يقول تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. يعني اللي سجد ليوسف عليه السلام نبي، المشكلة أنه أبوه نبي يعقوب عليه السلام، هل يمكن أن يسمى هذا السجود عبادة؟ هل تم هذا السجود بأمر يعقوب أم بأمر الله؟ طبعا تم بأمر الله سبحانه وتعالى، والله لا يأمر أن يشرك به، إذن هذا لا يسمى شركا ولا يسمى عبادة، لأنه لم يصاحبه اعتقاد. وعلى هذا الأساس بأمر الله سبحانه يأمر سبحانه كل إنسان بالخضوع التام لوالديه، يعني أنت مطلوب منك أن تخضع لوالديك، أن تقبل أيديهما وأرجلهما، وأن تأتمر بأوامرهما إلا ما كان مخالفا لأوامر الله. حتى لو كان مشركين أنت وصاحبهما في الدنيا معروفة، لكن الشيء المخالف لأمر الله ما تطيعهم به، إذن هذا الخضوع التام والانقياد التام لا يسمى عبادة إلا إذا كان عن اعتقاد بأن المخضوع له هو الإله والخالق والرب. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فلو كان مجرد الخضوع التام عبادة لكان سبحانه يأمرنا بالشرك والعياذ بالله. وفي أمور الناس العرفية كثير من المظاهر التي لا يرون ولا يتهمون فيها شيء من عبادة، كتقبيل يد العالم احتراما، احنا نقبل ايد العالم، نقبل ايد الكبير، نقبل ايد الاب، نقبل المصحف تبركا، نقبل ذرائح الانبياء ووصيهم تبجيلا وتعظيما لمقام الذي انزله الله تعالى فيه، كما يقول جل شانه: ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. اذا كل ما نفعله هذا هو عبارة عن تعظيم وتبرك، لا يعني العبادة، لأنه لم يصاحبه اعتقاد. ويقول: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. وقد فرض القرآن الكريم محبة بعض الأولياء، إذ يقول أن هم أهل البيت سلام الله عليهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذن هذه الأمور التي فرضها الله سبحانه وتعالى من الاحترام والتبجيل والخضوع والانقياد والتسليم، كلها لا تسمى عبادة لأنه غير مصحوبة بالاعتقاد. كل هذه المظاهر إنما هي من مظاهر الاحترام والتبجيل التي ترضاها فطرة الإنسان وحبلها الشارع ودعا إليها، بل هي أيضا محبوبة لله سبحانه وتعالى، لأنه تدل على الأخلاق الحميدة الحسنة، على التواضع، على المحبة. كل هذه أمر بها الله سبحانه وتعالى ودعا إليها، فليست هي عبادة لا لغة، أصلا باللغة ما تسمى عبادة ولا شرعا، وقلنا شو الإصلاح الشرعي، ولا عرفا حتى بالعرف الإنسان اللي يخضع إلى أبوه ما يسمى عبد إله. ومن هذا يظهر بطلان مزاعم فرقة الوهابية المبتدعة التي ادعت أن التبرك بضرائح الأولياء والتوسل بهم إلى الله وطلب شفاعتهم وأمثال ذلك هو شرك بالله وعبادة لغير الله، وفاعل ذلك مشرك. إذن هذا رأيهم، وادعاءهم باطل، لأنه هذا العمل لا ينطبق على تعريف العبادة، هذا العمل لا ينطبق على تعريف العبادة، لأنه مجرد خضوع، مجرد تبرك، مجرد تعظيم، لا يصاحبه اعتقاد. وأمثال ذلك هو شرك بالله وعبادة لغير الله وفاعل ذلك مشرك. فقد عرفت مما تقدم أن العبادة لا تصدق بأي وجه على هذه الأفعال التي لاشتراط صدقها حتى تصدق على أنه عبادة، على هذا الفعل يصدق لفظ عبادة لابد أن يكون شنو؟ لابد أن يكون صاحب اعتقاد، باقترانها باعتقاد الخاضع بخالقية ومالكية وربوبية المخضوع له لجميع ما في الكون بالاستقلال التام. وهذا مو صحيح، لأن احنا ما نعتقد هذا الاعتقاد، مع أن هذه الأفعال تقع بقصد الاحترام أو باعتقاد أن هؤلاء الأولياء لهم مقام ممنوع بإذن الله، فهم يغيثون، يعني الإغاثة التي تأتي من الأولياء هي بإذن الله بقدرة الله حتى يخلقون، كما أن عيسى عليه السلام: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فإذن الخالق والرزق إذا كان بالاستقلال فهو لله سبحانه وتعالى، إذا كان بإذن الله فهذا أمر من أمر الله. إضافة إلى النماذج القرآنية المتقدمة التي تدل على أمره سبحانه بسجود الملائكة لآدم، وتشير إلى سجود أخوة يوسف له، والسجود أعظم من الأفعال المتقدمة، يعني أعظم مراتب الخضوع هو السجود، لأن الحديث يقول: أقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد، لأن أعلى مراتب الخضوع أن يضع الإنسان جبلته على الأرض. ونرى أن السجود قد حدث لآدم ويوسف على نبينا وآله عليهم السلام، ولم يسمى عبادة، بل هو كان بأمر الله سبحانه وتعالى. فالكلمة الحاسمة في هذه الموضوعات من وجهة التوحيد والشرك هي محاسبة عقيدة الفرد بهذه الأفعال، فإن كانت ناشئة عن اعتقاد بخالقية وربوبية هذه الأشياء واستقلالها في نفس فعلها استقلالا تاما كانت شركا، وإلا فلا. هذا كل ما موضوع توحيد العبادة اللي ما واضح عنده شيء، سؤال مو واضح. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.